بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في ليل عمل الشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أحكام الأضاحي. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-16-88. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارت راديو. كلمة لك فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، رحب بكم في هذا اللقاء الجديد، وأذكركم مرة أخرى بفضل هذه العشر التي أنتم فيها، وهي أيام خير وأيام عمل صالح، وأيام يجتهد فيها المسلم ليجمع ما استطاع من الزاد لآخرته. فالله عز وجل بحكمته وبعلمه اختص عباده بأزمنة فاضلة مثل رمضان ومثل هذه الأيام، أيام العشر من ذي الحجة، وهي فرصة لاغتنام الفرص وجمع الحسنات وتكفير السيئات وزيادة الزاد في السير إلى الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم نص على فضل هذه الأيام، قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله فيها منه في هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: وللجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قالوا: وللجهاد في سبيل الله؟ قال: وللجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الأيام العمل فيها أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله، مع أن الجهاد قد يموت الإنسان وقد لا يعود، وتترمل الزوجة ويتم الأطفال، وفيها نصرة لدين الله. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا العمل في هذه الأيام لا يعادل شيء ولا الجهاد في سبيل الله. استثنى رجلا أو حالة، وهي أن يخرج بماله ونفسه فيجاهد فلا يرجع هو وينفق ماله في سبيل الله، هذا هو الأفضل. إذا قدم من قدم هذا العمل فهو عمل أفضل، وإلا فلا يعادل العمل في هذه الأيام عمل صالح. وقال ابن كثير وبالجملة فهذا العشر قد قيل إنه أفضل أيام السنة كما نطق به الحديث، وفضله كثير على عشر رمضان الأخير، لأن هذا يشرع فيه ما يشرع في ذلك من صلاة وصيام وصدقة وغيرها، ويمتاز هذا باختصاصه بأداء فرض الحج فيه، وقيل ذلك أفضل لاشتماله على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. إذن هذه الأيام أيام فاضلة، أيام العمل فيها يعني عظيم جدا لمن استغلها ولمن جعل وقته في طاعة. من العبادات في هذه الأيام ممكن الإنسان فيها في هذه العشر فيها فضل، ومن فضلها أن الله عز وجل أقسم بها والفجر وليال عشر. فقال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف أنها عشر ذي الحجة، وصحح ذلك بعض أهل العلم كابن كثير، قال هذا هو الصحيح، وليال عشر يعني عشر ذي الحجة، والمراد بها هذه العشر الفاضلة، والله أقسم بها لبيان مكانتها وقدرها وللتنبيه على فضلها، ولذلك أقسم الله بهذه العشر والفجر وليال عشر لبيان فضل هذه الأيام. فالله عندما لله أن يقسم بما شاء بمخلوقاته، ودائما القسم يأتي لتأكيد لتوكيد شيء ولبيان أنه حق والصدق، وسان عندما يقسم يريد أن يؤكد كلامه ويصحح وينبه على صحة ما يقول، والحق جل في علاه ينطق بالحق، وليال عشر ينبهكم على فضلها لا تفوتوها، فهذا من فضلها. إذن جاء فضلها في الحديث، جاء فضلها في القرآن، ومن فضلها أيضا من الدلالة على فضلها أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنها أفضل أيام الدنيا، وأيضا من فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على العمل الصالح وحث على شرف العمل فيها. وفيها أيضا من فضلها فيها يوم عرفة، وهو الحج أو ركن الحج الأكبر، الحج عرفة، لا يتم الحج إلا بالوقوف في عرفة. وفيها يوم النحر، يوم العاشر، نحر الهدي، وفيها رمي الجمرة، وفيها كذلك الأضحية، في هذا اليوم تبدأ الأضاحي، فهي أيام عظيمة وفاضلة لا ينبغي للمسلم أن يفوت العمل الصالح في مثل هذه الأيام، ويستطيع المسلم أن يقوم بأكثر من عمل في مثل هذه الأيام. من هاي الأعمال الصيام، ممكن يصوم في تسع ذي الحجة، يصومها كلها ويصوم ما استطاع منها، فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على الصوم، وأجر الصوم عظيم. فلما قال أبو أمامة يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصوم عمل صالح، والتعبد بالنوافل في هذه الأيام عمل صالح، وكلما تقرب العبد إلى الله بالعمل الصالح أحبه الله، وإذا أحبه الله دافع عنه وصانه، وإذا سأل شيئا أعطاه، وإذا استعاذ وخاف من شيء الله عز وجل دافع عنه وحفظه وأعاذه. كما قال الله في الحديث وما يزال عبدي، أي الحديث القدسي، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، حتى قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا عظيم العمل فيها هذه الأيام، العمل في هذه الأيام عظيم جدا. تقرب الإنسان إلى الله بهذه النوافل، فالصوم إذن من الأعمال الصالحة التي تقرب. من الأعمال الصالحة التكبير في هذه العشر، التكبير والذكر بشكل عام، التهليل، التسبيح، الاستغفار والدعاء، محبوب العمل الصالح. فيكثر الإنسان من التكبير في هذه الأيام، والتكبير ذكر، والله قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، في أيام معلومات حفظ. وكذلك قيل أن الأيام المعلومات هي الأيام العشر كما جاء عن ابن عباس. والذكر يشمل التكبير إن شاء الله تعالى. فإنسان يحاول أن يكثر من ذكر الله في هذه الأيام، هو ماشي، هو في السيارة يكبر، هو في البيت، هو خارج من المسجد، ذاهب إلى المسجد، حافظ على الأذكار، أذكار الصباح المساء، يأكد عليه، يحافظ عليها في هذه الأيام، لأن أيام عمل صالح، أيام عمل صالح. إذن أيضا من العمل الصالح في هذه الأيام ممكن الإنسان يكثر من الصدقة. الصدقة تدفع البلاء وتجلب البركة وتعوض المال بالخير بأكثر وأفضل، وتدفع عن الإنسان البلاء، تدفع عن الإنسان المحن، وتزيد مال الإنسان. تصدق الإنسان في هذه الأيام، يفرج عن الناس والفقراء، فهذا عمل عظيم. ومن الأعمال الصالحة في هذه العشر الحج، والحج كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من الأعمال الصالحة في هذه الأيام الأضحية، ذبح الأضاحي، يتقرب إلى الله بإراقة الدم في سبيل الله. فمن كان عنده مال أو عنده حلال، عنده مال يكفيه ونفقة تكفيه، لا يترك الأضحية، يضحي بما استطاع، هي خير له، يجد إن شاء الله هذه الأعمال في ميزان حسناته يوم القيامة إن شاء الله تعالى، ففيها أعمال صالحة. فالأضحية عمل عظيم لا يتركه الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه الأضحية، كان يضحي في المدينة بعد الصلاة وحث عليها، وفي مكة أهدى، وحتى في السفر ضحى النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تتركوا الأضحية، فهي دفع بلاء إن شاء الله، وعمل خير وصدقة إن شاء الله. فإن شاء الله نجتهد في هذه العشر، لا زال هناك فرصة نجتهد فيها إن شاء الله بالأعمال الصالحة. نسأل الله التوفيق والتيسير، الله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شرج راديو. أنا أبو خالد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خالد.
عندي سؤال شيخنا.
نعم.
خصوصا اللي يوكل الجمعيات الخيرية بالأضاحي. أنا استمعت أحد الأخوة اللي يمثل الجمعيات اللي يكون يعرف يجمع مثلا يعطيك تذكرة مقابل مبلغ سواء الأضحية أو غير ذلك.
نعم.
هذا شخص قال له متى بخصوص الحلاقة، قال له بعد صلاة العيد يحلق على طول. عادني أنا سألت قلت له كيف احتمال هو ضحيته ما ذبحت يعني كيف يحلق على طول؟ قال له ما في مشكلة خليه يحلق على طول. هذا قلت له أنا ما قلت له والله قلت له الشخص الثاني اللي وكل الجميع قلت له اسأل، قلت له لا تستعي في كلام الرجال مثل الجميع، قلت له اسأل فيها يعني ما أعرف شو حكم الشيخ هذا الأمر.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو خالد، الله يحفظك بارك فيك. نجيب الشيخ على سؤال بخالد بالنسبة لل من وكل الجمعية الخيرية في ذبح الأضحية، متى يجوز له أن يأخذ من شعره وأظفاره؟
أولا هذا الأخ اللي يجمع المال لا يجوز له أن يفتي، ليس هو بمفتي ولا هو بعالم، فلا ينبغي له أن يفتي مثل هذه الفتوى. ينبغي عليه أن يحيل من يسأله إلى طلبة العلم أو إلى جهات الإفتاء أو إلى الجمعية نفسها يسألهم. هذا هو الذي ينبغي، وهي نصيحة للأخ ليجمع المال لا يتصدر لفتوى مثل هاي ويتحمل مسؤوليتها وثمها أمام الله سبحانه وتعالى. أما السؤال فطبعا هذه من المشاكل عندما توكل جهة بالأضحية، فهنا الشخص المضحي يجوز لن يوكل جمعية، لكن الأفضل هو يضحي في الدولة، هنا يذهب إلى المقصب ويذبح أمام عينه ثم يأتي باللحم إلى البيت ويأكل منه تطبيقا للسنة، فهنا يعرف أن الآن يقدر يقص من شعره أو يقلم أظافره. الجمعية يسألهم الآن، يتوجه لهم بالسؤال، إن كان ينتهون من كل الأضاحي أول يوم فبغروب الشمس يقدر يأخذ من شعره، إن كان ثاني يوم فثاني يوم، أما بعد صلاة العيد هذا مستحيل، ما يمكن ينتهون منها كل الأضاحي بعد صلاة العيد. واللي شارك الآن في الجمعية لا يعلم متى تذبح أضحيته ومع مجموعة، فلذلك الآن علينا يتوجه لهم أن أضاحينا نحن متى تنتهي، إن انتهت في يوم داخل الدولة فيصبر إلى الليل، كان تنتهي في يومين فيصبر يومين أو ثلاثة يصبر ثلاثة، هذا الواقع حتى يعني تذبح الأضاحي. فنأكدوا عليه أن الأضاحي داخل الدولة تنتهي في يوم واحد، خلاص الحمد لله ومتحملون مسؤولية الإجابة، ففي الليل أو يعني بعد مرور شيء من الليل يقدر يأخذ من شعره وأظفاره. نعم،
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ ماجد، تفضل.
العافية.
لا يعافيك ماجد، بارك فيك، تفضل.
أنا الله يجزيكم الخير وسلم.
إياك وإياك الله فيك.
أنا عندي ثلاث أسئلة بخصوص. نعم. إحنا بنداوم قسم الجراحة وبعض الأحيان تيجي عمليات تدخل الظهر وتخرج بعد صلاة العشاء، فأنت لا تستطيع أنك مثلا تصلي العصر أو أنه مثلا يعني، فممكن هذا الوقت يروح حتى مثلا بعد صلاة العشاء، فممكن ثلاث أو أربع صلوات يعني بدك تجمعها كامل. والسؤال الثاني أنه مثلا إذا مثلا كنت أنا صليت الظهر وتوقع أنه في عملية مثلا بعد يعني يمكن تأخذ حتى بعد صلاة المغرب، فأستطيع أنه مثلا يعني أقوم صلاة العصر قبل مثلا قبل وقتها على أساس أنه جمع من غير قصر يعني. والسؤال الثالث، إذا أنا مثلا مسافر على العين وأنا في سكان أبو ظبي وطلعت مثلا صلاة الجمعة، فإيش حكم مثلا، هل مثلا أحضر صلاة الجمعة مثلا وأقوم بالجمع والقصر، ولا أنه مثلا هذا أنه لا يجوز، أنه مثلا أحكام صلاة الجمعة مثلا تختلف عن صلاة الجمعة والقصر في الأيام الأخرى؟
إن شاء الله.
الله يجزيكم.
جزاك الله خير أخ ماجد، الله يحفظك ويبارك فيك. حياك الله، حياك الله. نعم، جيف الشيخ سؤال الأخ ماجد بالنسبة لل يقول يعمل في قسم الجراحة وتأتيهم عمليات، فيقول فالشيخ يمتد وقت العملية قد يمتد إلى بعد العشاء، قد تأتي عليه يقول ثلاث صلوات أو صلاتين ولا يستطيع فيها أن يصليها في الوقت، فيقول فالشيخ في هذه الحال كيف يصلي، هل يجمع بعد ذلك مع صلاة العشاء، يجمع مثلا العصر والمغرب مع صلاة العشاء؟
نعم، مثلك إن شاء الله يجوز للجمع، وهذا اللي يعرف عنده العلم جمع الحرج، جمع الحرج، ولك أن تجمع الظهر والعصر المغرب والعشاء في وقت الظهر أو في وقت العصر، في وقت المغرب المغرب والعشاء أو في وقت العشاء، أنت تقدر. المشكلة لما يكون يمر عليك وقت صلاتين فهذا هين، أو وقت ثلاث صلوات بعد ممكن، لكن إذا زاد هنا الإشكال. فمثلا أنت تعرف أنك تدخل العملية بعد أذان الظهر، إذن هنا تصلي الظهر والعصر جمع تقديم بدون قصر، كل جمع هنا بدون قصر. فإذا دخلت وطلعت بعد العصر أو طلعت والشمس غابت، قد صليت العصر والظهر وتباشر صلاة المغرب، أو دخلت العملية قبل صلاة الظهر وخرجت فيها العصر قبل غروب الشمس، وحينئذ ستصلي الظهر والعصر جمع تأخير، جمع تأخير. إلى هنا واضح، أو تعرف بتدخل عملية بعد غروب الشمس فتصلي المغرب والعشاء جمع تقديم وتبدأ، أو تدخلها قبل غروب الشمس فأنت مصلي الظهر ومصلي العصر، إذن بتكون في العملية وأذن عليك العصر وأذن عليك العشاء، فبتطلع بعد صلاة بعد يعني في الليل، وحينئذ ستصلي المغرب والعشاء جمع تأخير. طبعا العشاء إلى نصف الليل كما جاء في الحديث الصحيح، صلاة العشاء إلى نصف الليل، لكن لو حالة طارئة أو ظرف من عندك وتجاوز الوقت إلى ما بعد نصف الليل فلا بأس إن شاء الله عليك، تستطيع أن تصلي المغرب والعشاء ولو خرجت بعد منتصف الليل. بس هذا متى يحصل لك؟ لما تدخل عملية قبل أذان المغرب. أما إذا دخلت قبل المغرب فحاول تصلي المغرب والعشاء وتدخل. لكن الإشكال ليش أنا أقول لك كذي؟ لأن ممكن تخرج بعد منتصف الليل، لكن إن دخلت بعد غرفة العمليات بعد قبل أذان المغرب هنا الإشكال، وامتد إلى نصف الليل فليس هناك إشكال لأن الوقت لا يزال باقي. لكن ما بعد نصف الليل هنا إشكال، لكن في مثلك إن شاء الله حال الضرورة فلا بأس. إن خذ ثلاث أوقات هنا إشكالية، يعني مثلا دخلت قبل أذان الظهر وما تمكن، طبعا ما يمكن تصلي الظهر لم يدخل الوقت، فسحبت معاك العملية صلاة الظهر والعصر والمغرب، طلعت بعد المغرب، طبعا هنا المغرب لا يزال وقتها لكن راحت العصر والظهر. إن كان هنا ضرورة وما في طبيب يساعدك، بعض الأطباء في العمليات الطويلة يتناوبون، يقوم طبيب بالعملية ثم يأتي آخر يساعده وذاك يرتاح ثم يعود، فتستمر بعض العمليات 12 ساعة 14 ساعة فيتساعد أكثر من طبيب. إن كان في طبيب يساعدك فالحمد لله الأمر هين، ستصلي الصلوات قبل أن يخرج الوقت، يعني ستجمع لكن قبل ما يخرج وقت العصر، قبل ما تغرب الشمس الظهر والعصر، أو ستصلي المغرب والعشاء قبل منتصف الليل. إذا ما كان في طبيب أنت لوحدك امتدت العملية من قبل الظهر وراحت لك الظهر والعصر وغابت الشمس طلعت بعد المغرب، فهنا أيضا تصلي الظهر والعصر والمغرب بعد العشاء بعد المغرب، بس بيكون نادر، أو لو حتى بعد العشاء بيكون نادر، لأن مثلا العمليات الكبيرة والتركيز حتى تركيز الطبيب يكون صعب. لو حدث مثل هذا فتصلي الصلوات كلها متى ما طلعت، استنادا لما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، لما شغلوه المشركون واضطر هو مشغول في مع الجيش، جيش المسلمين هم يدافعون عن المدينة، فشغلوه حتى غابت الشمس، حتى غابت الشمس، ودعا حتى عليهم قال ملأ الله قبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة، صلاة الوسطى حتى غابت الشمس شغلونا عن الصلاة شغلهم الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فحين مثل هذا يحدث فيكون نادر يحصل لك، فهذا هو التفصيل، وإن شاء الله ما تخرج عن، وأرجو أنكم وضحت لك يعني الأجوبة، إن ما تضحت فبإمكانك الاتصال نتباحث أكثر إن شاء الله، والله أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
يلا. السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله.
عندي أضحية تربية روحي، لكن التربية الأرفان صار يعني نادر صار مكوني سبع شهور ما يمكن، لكن بس ما تروح لحم زادة فهذه زودة ضحيتين يعني أو سو ضحيتين عن أذبحتينة.
كيف عندك أضحية واحدة؟
هي تربية روح أضحية عندي
سبع شهور
لكن هذا نادر صب طماطم صار هذيلة
صاري
ما بس كمية ست شهور
هي
زيادة لكن ما يتوه لحم يعني بقول 4 كيلو و 6 5 كيلو يعني لكن لا ده رحت 2 يوز
هي مريضة كذا ضعيفة
لا 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 ممرض بس
لحم صغير
هذا
خلقتها شي هي
حظم صغير
هي حبة تصوير
إن شاء الله إن شاء الله جزاك الله خير أبو عبد الله بجراح تفضل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يا غزاك كيف حالك بشر يا عنك
الله يحفظك بجراح
الله يحفظك شيخ بارك شيخنا كيف حالك
الحمد لله جزاك الله خير
أحبك في الله أدعي لنا ولد أبو جراح ووالدينا ووالديك وأمة محمد صلى الله عليه وسلم
الله يغفر لنا ولكم
آمين صيام يوم عرفة هل أصوم قبله بيوم ولا يعني ولا أصوم بس يوم 9 وأنا مثلا شوي مو بصاحي يعني إذا كنت مريض أو إذا كنت صاحي أصوم 8 و9 سؤال الثاني واجب أيام العيد أيام العيد المباركة كيف تكون مع عملتك مع جارك أو كيف يعني تكون تواصل بينك وبين جارك الحين ما حد تواصل في العيد ولا غير العيد ما أدري وتحياتي
جزاك الله خير بجراح إياك تسمع الجمهور الشيخ بناصر تفضل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مشكورين على البرنامج
وياك الله يا ابو ناصر
شكر جزيل الشيخ عبد الله يحفظك
وياك ان شاء الله الشكر لله جزاك الله
جزاك الله خير شيخ سؤال بخصوص التخصيص يوم العيد زياره المقابر والسؤال الثاني نفس الشيء في المقابر بعض الامور يعني الدعيه تنتشر يعني تغيير الالوان مثل لون الحصى الابيض والزينه في المقابر امور ثانيه المنتشره الى توجيه الشيخ جزاه الله خير بشكل عام يعني
ان شاء الله جزاك الله خير بناصر تسمع الرد من الشيخ حياك الله نعم جه الشيخ سؤال الاخ ماجد بالنسبه له اذا سافر اقول من ابو ظبي الى العين في يوم الجمعه هل يجوز له ان يصلي الجمعه مع في المسجد مع الناس ويقول فضل الشيخ يجمع معها العصر ويقصر العصر
نعم ها هنا مسألتان في سؤال الأخ مسألة الأولى الجمعة طبعا المسافر إن كان يسير في الطريق لا جمعة عليه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره لم يرد عنه أنه صلى الجمعة أو جمع فطالما أنت تسير في الطريق حتى لو وصلت فلا جمعة عليك اللهم إذا كان الإنسان جالس في السكن يسمع النداء فقال بعض أهل العلم يلبي يأتي للجمعة طالما أنه يسمع النداء لأن الله عز وجل أمر قال فاسعوا إلى ذكر الله وهذا يشمله لكن واضح إن كان الإنسان يسير في الطريق فلا يلزم أن يقف لصلاة الجمعة بل يستمر في سيره وفي سفره فإنه معفو عن صلاة الجمعة في السفر كما هو كان حال وشأن النبي صلى الله عليه وسلم هاي المسألة الأولى المسألة الثانية أن وقف لصلاة الجمعة أو وصل المدينة ولم تقم صلاة الجمعة وحضر الصلاة فحينئذ اختلف العلماء هل يجمع معها العصر أم لا والله أعلم يظهر أن لا يجمع معها العصر لأن يبدو أن صلاة الجمعة صلاة مستقلة بذاتها و لذلك تصلى ركعتين ولها الخطبة ولم يرد جمع النبي صلى الله عليه وسلم العصر مع الجمعة ومن جوز قال أنه مسافر ويحق له الجمع لكن الأحوط أنه لا يجمع يصلي الجمعة ويخرج فإذا جاء وقت العصر أذن العصر صلىها ركعتين إن لم يحضر الجماعة والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ عبد الله. يسأل عن الأضحية يقول عنده أضحية ويقول عمرها 7 أشهر لكن فصيح يقول كأنها صغيرة في البنية ولحمها قليل.
واضح ما طالما أنها أكملت السن المعتبر شرعا في الماع السنة فما فوق وفي الضأن الجذع من الضأن اللي هو أكمل 6 أشهر فما فوق ما يكون أقل. قال بعض العلماء سنة لكن الصحيح سنة 6 أشهر. فإن كان هذه الخرفان اللي عندك أكملت 6 أشهر وأنت قلت أنها أكملت فتجزى في الأضحية. وكون أن لحمها قليل في نوع الخرفان أنواع السميني حسب التغذية حسب السلالة حسب البلد اللي أتي منها. وطالما ليس هناك مرض ليس هناك هزال هذا الضعف ليس من مرض ولا من هزال ولا من عيب فحينه ولا من علة فيها وداء فلا بأس يضحى بها إن شاء الله ولو كان اللحم قليل. لأن ليس الهدف من الأضحية الأكل فقط. نعم الله أمر فقال فكلوا منها لكن الهدف الأساسي إظهار هذه الشعيرة وتطبيق هذه السنة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإحياء هذه الشعيرة وإراقة الدم في سبيل الله والأكل منها. كون لحمها قليل ليس هناك إشكال إن شاء الله. وإن كان عندك شيء سمين جميل فهذا أفضل أو تستطيع تأخذ نوع سمين تشتري عندك مال وعندك قدرة وزنها أكثر وحالها أفضل فهذا أحسن. لكن لا تكلف يعني ما بتكلف نفسك إذا تقدر ما تقدر في المال الموجود عندك يكفي ويجزى إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كبش ضحى بكبشين أقرنين أملحين جميل يعني الوصف. وفي لفظ أن ينظر في سواد ويبرك في سواد ويأكل في سواد طبعا هذا قمة الجمال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الأجمل والأفضل في الأضحية. فما عندك إن شاء الله يسد ويجزئ وإن استطعت إلى الأسمن الأكبر هذا يجوز لك لكن لا يلزم. أسأل الله أن يتقبل منك.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ أحمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي. الله يبارك فيك.
حياكم بالله حبكم بالله.
حبك الله جزاك الله خير.
سلم على الشيخ الله يخليك.
الله يبارك فيك.
طال عمرك أنا أول حج رحت سنة 87 حج رحت طواف 7 أشواط طواف القدوم طبعا ورحت الساعي ما أعلم يعني طفت يعني سعيت 14 شوط هل في شيء يعني أنا زيت يعني
إن شاء الله. السؤال أمس من أمس أخ أحمد. إن شاء الله إن شاء الله انتهى الوقت لما نجيب عليه إن شاء الله. إن شاء الله اليوم نجيب عليه. جزاك الله خير أخ أحمد الله يبارك فيك. حياك الله. نعم الشيخ سؤال بجرح بالنسبة لصيام يوم عرفة يقول فالشيخ أنه مريض هل الأفضل أن يصوم قبله يوم أو يكفيه يوم عرفة وأن كان يقول يعني كانه مريض.
نعم هذا تكلمنا في المسألة أمس صيام يوم السبت إذا صادف يوم من الأيام الفاضلة مثل عاشوراء أو عرفة وكذلك تخصيص السبت بالصوم. وقلت أن العلماء رحمة الله عليهم اختلفوا فيها في هذه المسألة يعني اختلفوا في صوم يوم السبت. فالحديث ورد في النهي طبعا حديث عبد الله بن بسر وغيره قال صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمضغ. يعني كيف الشدة حتى النهي حتى لو ما في شيء يأكل إلا لحاء الشجر أو عروق الشجر أو أوراقها يأكل يفطر من شدة النهي يعني. فهنا أهل العلم طبعا اختلفوا فمنهم من ضعف الحديث ومنهم من قال هذا خاص للنفل المطلق يعني اللي بيتطوع بدون سبب بدون يوم فاضل بي بيصوم السبت بس. ومنهم من قال الحديث صحيح فلا يجوز صوم السبت أبدا يوم فاضل ولا يوم صوم مطلق. ومنهم من قال يجمع بمعه يوم قبله أو يوم بعده إذا كان يجوز اليوم البعده. أما أن الحديث ضعيف لا الحديث صحيح وقد صححه بعض أهل العلم وكبار المحدثين كمثال الحاكم أبي عبد الله، وقال على شرط شيخين ووافقه الذهبي، صححه كذلك ابن خزيمة وابن حبان، وحسنه الترمذي في سننه، حتى أبو داود لما أورد سكت عنه، وبعض أهل العلم يرى سكوت أبي داود تصحيح. فهذا جواب. بعض العلم قال حديث مضطرب لكن غير صحيح، قالوا الاسم يعني ورد عن عبد الله بن بسر عن الصماء بنت بسر، ورد مرة عن بسر بن أبي بسر، فلو عن عبد الله بن بسر أو عن أبي أمامة. الجواب هذا لا يضر، لأن جهالة الصحابي لا تضر، فهذا اضطراب غير قادح، في النهاية هم صحابة. ثم لو اختلف العلماء في بن بسر عبد الله واخت الصماء وأبوهم، فحديث أبي أمامة واضح إن شاء الله. فإذا ما هو الحل؟ الحديث صحيح، الأفضل أن الإنسان يصوم يوم معه، هذا القول الوسط، يوم قبله مثل الآن يصوم الجمعة والسبت، هذا أفضل خروجا من الخلاف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أتته يوم إحدى زوجاته وكان ميمونة وكانت صائمة يوم الجمعة، فقال لها صمتي أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فقوله تريدين أن تصومي غدا قالوا معناه سيجوز يوم السبت مع الجمعة، فإذا تصوم الجمعة والسبت إن شاء الله وهذا يجزى. وقلت لكم من أهل العلم من قال يجوز صوم السبت إذا صادف يوم من الأيام الفضيلة، يعني بنفسه مثل عاشوراء وعرفة، لكن إذا لم تكن من الأيام الفاضلة فلا يصام، فلا يصام. مثل إنسان يريد يصوم لله صام السبت، قالوا هذا منهي عنه، وهل يشمله حديث لا تصوم يوم السبت؟ لكن الحديث واضح، لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، يعني إلا الفرض اللي هو فرض واجب. فنار الله أعلم خروجا من هذا الخلاف، فيصام يوم معه يوم السبت أو الجمعة، ومن أخذ بقول قوال أهل العلم أو حصل فتوى بالجواز يوم السبت إذا صادف يوم فاضل وحصل فتوى ممن يثق فيهم، فله أن يأخذ بهذا، فله أن يأخذ بهذا الجواب يعمل فيه، إن أخذ الفتوى من ثقة أو من عالم جليل أو ممن يثق فيه من أهل العلم. أما ما أدين الله به بعد بحث في هذه المسألة بحث طويل، فإن يصام يوم معه هذا أفضل لشدة النهي عنه، لشدة النهي عنه. وإن كنت أنت تقدر تصوم الجمعة والسبت فجزاك الله خير، مأجور ومأجور إن شاء الله. وإن كنت ما تستطيع فلا تصم، وأجرك مكتوب، ولو ما صمت لأنك مريض ولأنك ما تفوت مثل هالأيام، ومن ثم لما عطلك المرض كأنك صمت، أجرك مكتوب إن شاء الله.
جزاك الله خير يا شيخ. وأيضا مجرح يسأل عن التواصل بين المسلمين في يوم العيد، يقول فاصية خاصة بين الأقارب والجيران والأهل.
نعم صحيح مجرح كلامه طيب، يعني الأرحام يتزاورون، لكن الناس أحيانا ما يسألون عن جارهم، قد يكون مريض، قد يكون محتاج، يحتاج مال، يحتاج مساعدة، قد يكون مريض يحتاج حد يسأل عنه، فيا حبذا لو السؤال عن الجار دائما، ليس في العيد فقط، دائما الإنسان يتفقد جيرانه يسأل عنهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد جيرانه، بل كان يقول لأبي هريرة: أبي هريرة، إذا طبخت مرقة فأكثر ماها وتعاهد جيرانك، وتعاهد جيرانك. فممكن في العيد أيضا الإنسان يسأل عن جيرانه، فمثلا لو ذبح ضحية يأخذ لهم اللحم، أو طبخ مثلا، وعاداتنا الحمد لله طيبة العيد ما شاء الله، الصدقات والخير والعيش والطبخ، سأل الله أن يزيد الخير والنعمة في هذه البلاد ولا يزيلها إن شاء الله. فلما إنسان يطبخ طبخ طيب في العيد يأخذ لجيرانه يسأل عنهم، أو يتفقدهم في العيد يسلم عليهم، يمكن يشوفهم في المسجد يسلم عليهم، ممكن يسلم عليهم خارج المسجد أو في البيت، فمع السؤال عن أرحامه كذلك يتفقد جيرانه يسأل عنهم. والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. بنصر سأل فالشيخ عن حكم تخصيص يوم العيد بزيارة المقابر.
نعم كلامه صحيح، لا تخصص زيارة المقابر بالعيد أو بالعيدين أو بالجمعة، لأن الناس ليش تفعل هذا؟ قل بنروح نعيد على الميت، أو بنروح نزوره، أو بنروح نسلم عليه. أولا الميت ما يشعر بالناس، انقطع خلاص، إنما هو ذهب إلى عالم آخر، عالم البرزخ، انقطع عن الدنيا، فلا يدري من أتى ومن لم يأتيه. هذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم. وينفع الميت أكثر من الزيارة الدعاء، الدعاء له في أي مكان، خاصة في الثلث الأخير من الليل، آخر ساعة يوم الجمعة، في الصلاة، في السجود، هذا ينفعه في أي وقت، ينفعه الصدقة عنه، تتصدق عنه فتنفعه إن شاء الله الصدقة، ويصل له الخير أو تجري له وقف ينفعه إن شاء الله. زيارة القبور الهدف منها أن الإنسان أولا يتعظه، هو يعظ نفسه لما يزور، يتذكر أن مصيره سيكون هنا، فيعمل ويجتهد ويزيد إيمانه. خاصة أن الإنسان أحيانا تعتريه الغفلة وينسى ويسهو، وقد يتكاسل في العبادة والطاعة، فلما يزور القبور وهذا زيارته السنة يتشجع ويزيد إيمانه. هذا الهدف الأساسي من زيارة القبور. هدف آخر الدعاء للأموات بالسلام عليهم في الذكر الوارد، دعاء دخول المقابر، فلما يسلم عليهم ويدعو لهم عسى الله أن يغفر لهم ويتقبل دعوته. ثم من كان من أهله أو أرحامه مدفونا هناك يخصصه بالدعاء ويخصه بزيادة الدعاء. هذا الهدف، فهذا الزيارة هذه وقتها مفتوح في أي وقت، وخاصة لما يشعر الإنسان بضعف إيمانه أو تكاسله في العبادات فيزور القبور ليزداد إيمانه، ويشعر في قسوة في قلبه يزور القبور ليزيل هاي القسوة ويتشجع في الطاعة، ويشعر بنفسه أنه في غفلة وبدأ يبتعد عن ربه أو يزيد في معصية من المعاصي فيزور ليرى ذاك المكان ويتذكر الموت ويعود له الإيمان وتعود له الحماسة في العبادة. هذا هو الهدف الأساسي، وليس فقط جعل الناس الآن الزيارة يعني فقط للأموات وينسون أنفسهم في هذه الزيارة. المسألة الثانية اللي ذكرها أخ السار الله يحفظه، سؤال طيب عن الأحجار اللي توضع القبور ملونة، أحيانا تكون بيضة أو حمراء أو خضراء، هذا صحيح هذا ما له داعي، أو الزراعة على القبر، أو وضع الورد عليه، أو رش الرز عليه، أو رش الماء ظنهم يبردون عليه القبر، رش الماء لتثبيت التراب ما في إشكال، أما بمعتقد أنه يبرد القبر هذا ما له أصل، ما ينفع، وفي مكان آخر إذن يعني في عالم برزخ ما والماء هذا ما يطفئ عذاب النار. إذن ما الذي مطلوب؟ نزور الزيارة السنية، زيارة القبور ثلاث أنواع: زيارة سنية شرعية، سنية يعني موافقة للسنة، وزيارة بدعية، وزيارة شركية. الزيارة الشرعية التي على السنة هي أن يتذكر الإنسان ويسلم على المقابر ويدعو لهم ويستغفر لهم ويعود. الزيارة البدعية أن يأتي بالبدع، مثل وضع الورد أو زراعة الشجر على القبور ظنا منهم أن زراعة الشجر تخفف ولا لا علاقة لها، أو رش الرز، أو وضع ماء الورد على القبر، أو تلوين الحجارة، فهذا ليس له أصل ولا يكون. الموضوع القبور خطير، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور أو البناء عليها، نهى عن هذا حتى مع الزمن لا يظن عظمة هذا ويعبد من دون الله. هاي الزيارة الثانية، زيارة البدعية، زيارة الشركية والعياذ بالله، هي اللي يتوجه فيها الزائر إلى الميت بالدعاء أو طلب الغوث أو المدد منه، أو يصلي عند القبر، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على القبور أو إليها، أو يطلب منه والعياذ بالله قضاء حاجته، أو تطلب المرأة الولد، أو يطلب المريض الشفاء، نعوذ بالله، هذا مما يطلب من الله وحده، هو الرازق هو الشافي، وليس الميت الذي لا حول له ولا قوة، الذي هو تحت رحمة الله والله أعلم بحاله، فكيف هذا يرزقك ولد أو يشفي مريضك أو يرزقك المال أو يرزقك وظيفة؟ هذا أمر عجيب. فهي زيارة نسأل الله العافية، زيارة شركية. والحمد لله الوضع عندنا مراقب الحمد لله وطيب، إذا لاحظت شيء يعني مخالف للشرع تبلغ الجهات المسؤولة البلدية أو غيرها، والحمد لله يقومون بإزالته ويقومون ب يعني تنظيف المكان. فلا زال الحمد لله والشكر لله القبور عندنا على السنة غالبها بفضل الله، ونسأل الله أن يديم هاي النعمة بفضل الله أولا، ثم بفضل جهود الإخوة المسؤولين عن هاي الأمور، وبفضل كذلك اجتهاد طلبة العلم، ثم ولله الحمد سلامة معتقد ولاة الأمر الله يحفظهم، ومعرفتهم بمثل هاي الأمور والفطرة الطيبة التي هم عليها من الخير والسنة ولله الحمد. نسأل الله أن يديم النعمة، وشكرا على هذا السؤال الطيب، والله أعلم.
ساك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال الأخ أحمد فنصيخ يقول سنة 87 يقول ذهبنا للحج، كان فنصيخ في السعي ساعة 14 شوط ذهابا وإيابا، يقول حسبها شوط بسبب يقول الجهل، كنا يقول لا نعرف، فيقول ما حكم ذلك؟
طبعا هو في السعي معروف الذهاب شوط والعودة شوط، ما تبدأ بالصفا تذهب للمروة شوط، لما تعود من المروة إلى الصفا شوط، فهكذا يحسب سبعة أشواط وليس ذهابا وعودة شوط. طبعا مع هذا يكون طاف 14 شوطا، وهذا خطأ، ويحسب لك إن شاء الله السبعة، والسبعة الأخرى لا ملغية لأنها خلاف الشرع، وتعذر هنا بجهلك أو بعدم علمك، يعني هذا المقصود بالجهل يعني عدم العلم أو عدم المعرفة أو أنك أشكل عليك الأمر، وهذا إن شاء الله ليس عليك فيه شيء لأن لم تفعل هذا عمدا مع العلم، فعلت لعدم المعرفة أو عدم العلم أو أشكل عليك الأمر، وتكفيك التوبة إن شاء الله، لما تتوب تستغفر تطلب من الله العفو، وأنك فعلت هذا لا عن عمد لما عن عدم علم، فأنا التوبة تكفي إن شاء الله، والسبعة الأولى تحسب لك يعني سبع أشواط تحسب لك، السبعة الزيادة زيادة لا قيمة لها أو هي تلغى، ويعذرك الله إن شاء الله، وإن حصل فرصة بالعمرة إن شاء الله يعني تذهب إلى العمرة، و بالعمرة إن شاء الله تكون كذلك في ميزان حسناتك وكفارة لك، وإن استطعت كذلك أن تحج ما في مانع حجة أخرى تكون طيبة، حجة إن شاء الله ما فيها خطأ ما في مانع تحج، لكن حجتك هاي صحيحة، ولا توسوس ولا تخلي الشيطان يفتح لك باب وسوسة، وحجك صحيح إن شاء الله ومقبول عند الله بإذن الله تعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ وهنا مجموعة فضيلة الشيخ من الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل يشترط أن يكون من يضحي هو من يوفر سعر هاي يشتري الأضحية، أم يجوز فالشيخ يقول الزوجة مثلا أن تشارك زوجها في سعر الأضحية؟
نعم، الأضحية على رب البيت أو الذي ينفق ليتولى النفقة، فمثلا الزوج في البيت هو المسؤول عن الأضحية، وهو الأب هو المسؤول عن زوجته وأهل عياله وأهل كلهم يضحي عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن أهل بيته، فهو الذي يقوم على النفقة نفقة البيت، والذي يقوم على نفقة العيال والزوجة ويتولى النفقة والنفقة الواجبة عليه، فمن ضمن ما يجب عليه على قول من يقول بوجوب الأضحية أن يتولى ثمن الأضحية. هو الذي يضحي. لكن الزوجة ليس عليها الأضحية في مثل هذه الحالة، والاشتراك لا يكون بين الزوجين في أضحية واحدة والمطبخ واحد والمأكل واحد والنفقة واحدة. يعني مثلا يأتون بماعز أجلكم الله، أو يأتون بالضأن فتدفعه ويدفع هي، لا ما في، ما يشترك في الماعز. في الإبل والبقر نعم يشترك السبع عن كل واحد سبع، فهنا أنت الذي تضحي، وضحية واحدة تكفي عن أهل البيت كله، لأن هذا الذي كان في عليه الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي أيوب كان رب البيت أو كان الواحد يضحي عنه وعن أهل بيته بأضحية واحدة. هذا لو أرادت الزوجة أن تضحي مع الأيام ما في مانع، لكن هذه الضحية خاصة بها هي، ولكن كوجوب يجب عليه الزوج أو الأب اللي في البيت أو القائم الولي على عياله والأيتام اللي عنده هو اللي يتولى الأضحية. والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ علي، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي.
شيخنا الأكارم،
كيف بارك فيك؟
الله يحفظك إن شاء الله.
الله يعافيك،
مبارك عليكم هذه الأيام الفضيلة.
جزاك الله خير.
بس سؤال، إذا طال عمرك عن الصيام يا شيخ، الصيام التاسع والعاشوراء، هل نصوم الخميس والجمعة ولا الجمعة والسبت؟ لأن بس أظن السبت هي كراهية، فما أدري يعني كيف نصوم، هل نصوم يوم واحد أو نصوم يومين؟ فإذاكم الله خير. يعني
التاسع ولا عرفة تقصد؟
عرفة تقصد أو التاسع عاشوراء؟
نعم يوم العرفة يعني لازم، بس في بعد التاسع وعاشوراء.
إيه
نعم، نصلي هل يومين؟
جزاك الله خير.
الله
الله يحفظك بارك فيك. كان فضل شيخ سؤال الأخ علي عن التاسعة والعاشوراء
وعرفة، يقصد إذا وقع السبت، يعني إذا وقع يوم السبت يوم عرفة أو يوم العاشر من محرم أو يوم العاشر أو يوم التاسع من ذي الحجة، إذا صادف يوم السبت، لأنه يعرف أن مثل ما قال في كراهة عن صيامه. أنا قبل شوية أخ علي فصلت في المسألة وما أقدر أعيد لأن الوقت ما يسع، وتسمع الإعادة بكرة وتحصل فيه التفصيل. لكن باختصار يا أخي علي، بالنسبة لعاشوراء الصوم اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر ثم قال لأن بقيت إلى قابل لأصوم أن التاسع والعاشر، فالأفضل أفضل الصيام عاشوراء التاسع والعاشر، هذه الدرجة الأولى، ثم تأتي الدرجة التي تليها صوم العاشر. بعض العلماء قال التاسع والعاشر والحادي عشر، لكن هذا لا دليل عليه، لأن الورد في الدليل التاسع والعاشر، إذن الدرجة الأولى والأحسن والأفضل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو أن تصوم التاسع والعاشر أو تصوم العاشر. إن صادف يوم السبت في عاشوراء فليس هناك إشكال، لأنه راح يكون صوم يومين الحمد لله. فإن صادف تسعة السبت فراح صوم تسعة وعشرة، وإن صادف عشرة السبت فراح الصوم تسعة وعشرة. وعلى القول اللي يعني ذكرته، قول بعض أهل العلم أن صيام يوم مع السبت في الأيام الفاضلة إن شاء الله يرفع الكراهة، وقد ذكرت الدليل على هذا. في عرفة كذلك ذكرت التفصيل قبل قليل، فتصوم يوم مع السبت إن شاء الله، تصوم الجمعة والسبت مثل ما أنت قلت في كراهة، لإزالة هذه الكراهة على قول من يقول لا يصام السبت لوحده ولو صادف يوم فاضل، فنصوم الجمعة والسبت. أما على قول من يقول من أهل العلم أن السبت لا يصام في النفي في الصوم المطلق النفل، لكن إن صادف يوم فاضل مثل عرفة وعاشوراء يصام ولو كان لوحده، لكن الحديث صحيح لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليه. فخروجا من هذا الخلاف وخروجا من هذا النهي، تستطيع أن تصوم الجمعة والسبت إن شاء الله على هذا القول، وبهذا تخرج من النهي وتأخذ أجر صوم عرفة إن شاء الله. والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز أحمد، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم الساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.